الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، نحن في هذه الأيام نتقلب في منحة ربانية وهبة إلهية. هذه الأيام، أيام شهر شعبان، لها شأن عظيم عند الله جل وعلا، والموفق العاقل هو الذي ينتهز هذه الفرص العظيمة. وهذا في الحقيقة من لطف الله تعالى بعباده ورحمته بهم، ولكن للأسف لا سيما في هذه الأيام يغفل عنها كثير من الناس. شهر شعبان شهر مبارك، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، وقالت: كان يصومه كله إلا قليلا. وقالت رضي الله عنها: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. ولماذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان؟ سأله أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا الشهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يغفل الناس عنه، لما وقع بين شهر الله المحرم شهر رجب وهو من الأشهر الحرم وشهر رمضان، نسيه الناس وغفلوا عنه. والمسلم إذا عبد الله في وقت يغفل الناس فيه عن عبادة الله تعالى يضاعف له الأجر والثواب، لأن النفوس لا تجد من يعينها على الطاعة وقت الغفلة. ولذلك روي في حديث الذكر في السوق أن فيه أجورا مضاعفة، كما روي في الحديث، وإن كان في سنده كلام: من قال لا إله إلا الله، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. يقولها مرة تكتب له 1000 حسنة، يعني 1000000 حسنة. وإن كان الحديث فيه كلام، لكن هذا معنى ثابت في الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. العبادة وقت الفتنة وغفلة الناس مضاعفة، ولها أجر عظيم عند الله. ولذلك عظم أجر الذين يعيشون في آخر الزمان عند شدة الفتن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، الصابر فيهن على دينك القابض على الجمر، للمتمسك فيهن يعني بالدين أجر 50 منكم. وإن كان المتأخرون لن يصلوا إلى فضل الصحبة، ولكن هذا من باب الترغيب وبيان الأجر العظيم عند الله جل وعلا. فإذا في شهر شعبان تكثر غفلة الناس. أذكر مرة سألني واحد يستنكر الأمر، يقول: أنا في محل وأصوم كل يوم من شعبان، ممكن يفطر يوم أو يومين، لكن غالب الأيام أصومها. فقال لي صاحبي: أنت لماذا تصوم كل يوم؟ قال: هذا شعبان. قال: لكن ما يكون الصيام بهذه الطريقة، على الأقل صوم يوم وأفطر يوم مثلا. انظر يعني إلى تقصير الناس هذا، حتى ربما تناسوا أن هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيسألني يقول: ما صحة كلام هذا؟ قلت: طبعا خطأ، بالعكس، يستحب صيام شعبان كله أو إلا قليلا كما جاء في بعض الروايات. فإذا على المسلم أن يسارع إلى ربه جل وعلا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب الثاني في الإكثار من صيام شعبان، قال: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا الإخوة أمر في غاية العظمة لو تفكرنا في حقيقته. أولا، هذا من كمال رحمة الله ولطفه بنا. تأمل في رحمة الله تعالى، أعمالك التي مضت في هذا العام يعاد عرضها على الله تعالى مرة أخرى، مع أنها رفعت عرضت وانتهى الأمر فيها، لكن تأمل كيف الله تعالى يعطيك فرصة أخرى. ما ظنك إذا رآك الله تعالى وقت عرض الأعمال صائما تائبا مقبلا عليه؟ ما ظنك بالكريم المنان؟ ربما تكفر كل سيئاتك في العام الماضي، بل تضاعف الحسنات أكثر مما ضعفت لك بسبب إقبالك في شهر شعبان. فرصة عظيمة. تخيل لله المثل الأعلى، لو أن مديرا في مدرسته قال للطلاب الذي يحرص على الدراسة والأدب في هذا الأسبوع مثلا سيعاد تقييمه، سنعرض الدرجات وملفات الطلبة في هذا الأسبوع، وفرصة لكم الذي يتأدب ويمتثل الأوامر ويجتهد في دراسته سيعاد النظر في حالته، الذي يرسب ممكن ينجح والمتفوق ممكن يزيده من الدرجات. ثم يأتي طالب لا يبالي، يقول: إيش يعني هالأسبوع؟ ويظل على ما هو عليه، أعرض عن كرامتي هذا المدير فأعرض عنه. وهكذا عندما يعرض الإنسان عن هذه المنحة الربانية في شهر شعبان، إذن علينا نقبل إقبالا عظيما على الله تعالى في هذا الشهر. ثم أيضا، كما أن المسلم يجتهد في طاعة الله ويرجو رحمة الله في هذا الشهر وأن الله يتجاوز عنه وأن يرفع فيه درجاته، فكذلك في الحقيقة المسلم ينبغي أن يكون على وجل في هذا الشهر العظيم. تخيل عرض الأعمال على رب العالمين أمره عظيم. تخيل، والأمثلة تقرب الأمر، لو أنك محتاج إلى محتاج حاجة، أو تحتاج يعني حاجة ماسة عند هذه الجهة أو عند ملك، أو أنك قد وقعت في مصيبة أو في سجن أو إلى آخره، وقيل لك سيعاد عرض ملفك في اليوم الفلاني، واللجنة تقرر هل تخرج من السجن أو يقضى عنك هذا الدين أو تعطى هذه الحاجة الماسة، وأنت عرفت وقت العرض وأنت يعني تنتظر النتيجة ماذا ستكون؟ كيف يكون حالك وأنت تعلم الآن أن ملفك يعرض على اللجنة؟ ربما بعض الناس في هذا الوقت يدعو الله ويتضرع لله أن ييسر أمره وأن يقضي له الخير ويكون وجلا، ثم يعني بعد انتهاء الوقت يسأل: ماذا حصل؟ هل قبلت أو ما قبلت؟ ويكون على وجل شديد. هذا إذا كان في أمور الدنيا، كيف في أمور الآخرة؟ كيف في مصيرك الحقيقي عند الله جل وعلا؟ وذلك وقت عرض الأعمال على الله كان له وقع عظيم في قلوب السلف رحمهم الله، نسأل الله أن يوقظ قلوبنا. جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه كان في كل يوم خميس عند نهاية يوم الخميس بغروب شمس يوم الخميس وهو صائم يبكي إلى امرأته وتبكي إليه ويقولان: اليوم تعرض أعمالنا على الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، قال في الحديث ترفع، وفي رواية تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله تعالى لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. ف فيوم الاثنين ويوم الخميس يومان تعرض فيهما أعمال الأسبوع، هذا عرض أسبوعي، في كل أسبوع تعرض أعمالك في هذين اليومين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس حتى في السفر يحرص عليهما، لأنه وقت عظيم ترفع فيهما الأعمال إلى رب العالمين. وذلك تأمل كيف إبراهيم النخعي يبكي عند غروب شمس يوم الخميس ويقول اليوم تعرض أعمالنا على الله جل وعلا التي عملناها في الأسبوع. ثم الضحاك بن مزاحم رحمه الله ورد عنه أنه كان إذا انتهى النهار يبكي ويقول لا أدري ما رفع اليوم من عملي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع إليه، يعني إلى الله جل وعلا، عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، يعني قبل الليل يرفع إلى الله عمل النهار في آخر النهار. فهكذا كان الضحاك بن مزاحم رحمه الله يستشعر هذا الوقت، يقول الآن في نهاية اليوم يرفع إلى الله تعالى ماذا فعلت في يومي في نهاري، فيبكي ويتأثر ويقول لا أدري ما رفع اليوم من عملي. فما بالك بشهر كامل تعرض فيه أعمالك على الله جل وعلا. وذلك على المسلم أن يفتقر إلى الله ويتوب إليه ويستعد لشهر رمضان، فيسأل الله تعالى أن يعفو عنه وأن يكفر ما سلف من سيئاته، ويدخل على الله دخول العبد المسكين الفقير، أن هذه أقرب الوسائل إلى الله. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فاستجاب الله له، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء إلى موسى عليه الصلاة والسلام ورزقه الله تعالى زوجة وعملا ومأوى وأمنا بافتقاره إلى الله. كذلك أنت تدخل على الله دخول العبد الفقير المسكين، يا رب تقول أنا مالي عمل، أنا لا شيء، تعرض أعمالي في العام كله ولا عمل لي في الحقيقة، الفضل فضلك يا رب، وأنا مالي إلا رحمتك يا رب، وأعمالي مدخولة، كم يدخلها ويتسلل عليها من الرياء ومن العجب، وكم عصيت ربي، كم من صلاة فوتها أو فوت الجماعة فيها، كم من نظرة تساهلت فيها، كم من كلمة تساهلت فيها، وهكذا. فتشفق على نفسك ترجو رحمة ربك بصدق في هذا الشهر، إذا اطلع الله على قلبك وأنك حقاً مفتقر إليه ما تدري كيف يرفعك الله تعالى عنده، وكيف يبارك في هذه الأعمال التي عملتها في هذا العام. فالناس درجات عند الله تعالى، ومن أعظم ما يرفعك عند الله تعالى ويجعل عملك مباركا عظيما عند الله أن تصلح ما أفسدت، وأن تبادر إلى ربك في هذا الشهر في وقت عرض الأعمال عليه. تخيل لو أنك في كل عام تنتهز هذه الفرصة انتهازا عظيما، تقبل على الله قبالا عظيما في شهر شعبان، فما تدري كيف يكون حالك عند الله تعالى. ثم أيضا السلف رحمهم الله كانوا يكثرون من تلاوة القرآن في شهر شعبان، حتى كان يسمى بشهر القراء، شهر القراء، مع أن شهر رمضان هو شهر القرآن، لكن تأمل في فقه السلف، كان بعض السلف يقفل حانوته يعني دكانه إذا دخل شهر شعبان ويقول هذا شهر القرآن. وما أحوجنا إلى أن نقفل كثيرا من الحوانيت التي في حياتنا، ما أحوجنا أن نقفل هذه الموبايلات وأن نترك العبث بها والدخول إلى ما لا يعنينا، ندخل هذا الموقع وهذا الموقع ونشاهد هذا المقطع وهذا المقطع وتضيع الأوقات. تخيل لو أنك يعني جعلت هذا الوقت الذي تنظر فيه لهذه المقاطع جعلت في النظر إلى كتاب الله وقراءة كلام الله، كم ستختم القرآن في شهر شعبان؟ وهكذا اقفل هذه الحوانيت، هذا يقفل حانوته مع أن مصدر رزقه وتجارته، لكن لعله يكتفي بلقمة عيشه أو أنه ادخر ما يكفيه لشهر أو شهرين فيتفرغ لعبادة الله، لأن عرف الغاية التي خلق لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الوظائف والأرزاق هي وسيلة لعمارة الآخرة، الدنيا مزرعة للآخرة، فيجتهد في هذه المواسم العظيمة عند الله تعالى. فما أحوجنا أن نقفل مثل هذه الحوانيت، هذا حانوت الهاتف وحانوت المجالس وحانوت القيل والقال وحانوت النوم الطويل، ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه وتقبل على كتاب ربك. تخيل أنت الآن في شهر شعبان تختم القرآن مرة أو مرتين، إذا جاء شهر رمضان ستكون متهيئا، تقول لنفسك كيف أنا ختمت القرآن في شهر شعبان مرة أو مرتين، كيف الآن أظل على ما أنا عليه؟ هذا سيعينك على الاجتهاد في شهر رمضان. لكن إنسان أصلا ما قرأ القرآن في شهر شعبان، ثم يأتي رمضان يقول نعم هذا شهر القرآن، ممكن يختم القرآن مرة، وما يكون عنده مسارعة إلى الخيرات. فهذه فرصة، وكما كان يقول السلف رحمهم الله تعالى: شهر رجب شهر البذر، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر قطاف الثمار. نحن للأسف نبذر ونسقي ونريد أن نقطف في نفس الشهر، في شهر رمضان. فعلينا إذن أن نقبل في شهر شعبان على ربنا جل وعلا، وأن نكثر من تلاوة القرآن الكريم، تلين قلوبنا وتخشع وتتهيأ لشهر رمضان المبارك. هذا القرآن موعظة ربنا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم أيضا ربما يسأل بعضهم عن صيام شعبان، فالمستحب أن تكثر من الصيام في شهر شعبان بقدر استطاعتك، بل بعض العلماء قال لو صامه كله فهذا مستحب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أفطر بعض الأيام فيه كما قالت عائشة كان يصومه كله إلا قليلا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر قليلا من شعبان لأنه يبين للناس، والعلة في ذلك حتى لا يظن بعض الناس أن شهر شعبان كشهر رمضان وأنه فرض ولا يجوز له أن يفوت يوما منه. فلذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أفطر من باب البيان، وإلا فالأوقات الفاضلة يستحب أو هذه الأشهر ما دام أنه ورد الفضل في الصيام فيستحب صيامه كاملا. ولذلك بعض السلف كان يصوم الدهر ويسرد الأيام فلا يفطر مثلا يوم من شعبان أو وإنما يفطر أيام العيد فقط، فهذا يشهد لهذا الأمر. وكذلك ما مر معنا في شهر رجب أن بعض السلف كان يصوم الأشهر الحرم كلها فلا يفطر أياما منها. فإذا هذا ذكره بعض العلماء كالنووي رحمه الله تعالى، وذكر أنه إنما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام من باب البيان. وإن أراد المسلم أن يفطر شيئا من الأيام وقال لعل هذا هو الموافق لظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أيضا، والله أعلم المسألة يعني فيها سعة. لكن من صام الشهر كاملا أيضا لا ينكر عليه إذا يعني قصد بذلك يعني أنه مستحب وأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فما أراد أن يفوت يوما من هذا الشهر والله أعلم. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته، والمعان في الحقيقة من أعانه الله، والموفق من وفقه الله. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيضا نسيت تنبيه آخر يتعلق ب صيام ما بعد النصف الأول من شعبان، يعني لو أن إنسانا أراد أن يكثر من الصيام في شعبان وكان قد تساهل في أول الشهر ثم بعد النصف من شعبان أراد أن يصوم، فقيل له ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. لكن الجواب عن هذا أن هذا الحديث أعله غالب أهل العلم من النقاد، الإمام ابن مهدي ويحيى بن معين، الإمام أحمد، أبو داود، كلهم ضعفوا هذا الحديث. والظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الإكثار من الصيام في شعبان مطلقا، سواء كان في أوله أو في آخره. فلو أن الإنسان غفل في أول الشهر ثم تدارك وأراد أن يصوم ما بقي من شعبان آخر أسبوع أو النصف الثاني فلا بأس، لأن هذا الحديث الذي عليه غالب النقاد أنه لا يثبت، والله أعلم. ولذلك الأمر مفتوح للمسلم، لكن المسلم اليقظ الموفق والذي يقبل من أول هذا الشهر على الله تعالى وعلى الإكثار من الصيام والتعبد لله في هذا الشهر، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.